بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما بقيت الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. كان الحديث في الرواية الأولى من الروايات التي استدل بها، ويمكن ان يستدل بها لعدم جواز القيام المسلح مطلقا في عصر الغيبة، وان ظهر من بعض المحققين كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ان مثل هذه الروايات خاصة بالقيام ضد الحاكم الجائر، إلا أنني جعلت العنوان عام لأنه يمكن أن يدعى ظهور بعض هذه الروايات في مطلق القيام، سواء كان في وجه الحاكم الجائر أم كان في غير وجه الحاكم الشرف. الرواية الأولى من هذه الروايات وهي الأصح سندا من بينها كانت صحيحة العيس بن القاسم التي تقدمت قراءتها ونكرر قراءتها لمزيد من التأمل في مضمونها. الرواية يرويها العيس عن الإمام الصادق عليه السلام، قال ونشير في أثناء القراءة إلى فقه الرواية، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له. بداية الرواية واضحة في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمامه جماعة وهو يخاطبهم ويعظهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وانظروا لأنفسكم بأي شيء يبين عليه السلام، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها فبها ونعمت. فهو يعني لا بأس هذا الأمر، يستطيع الإنسان أن يجرب بواحدة ويضمن الثانية بعد التجربة بالأولى، وإن كان مخطئا أو عاصيا في الأولى يتوب في الثانية، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم حق أن تختاروا لأنفسكم. هذا المقطع من الرواية أيها الإخوة ظاهر جدا في أن الإمام يعظ قوما ويرهم لأن عليهم أن يلزموا التقوى لأنهم حائدون عن جادة الصواب والطريقة الصحيحة الممرقة الوسطى. وما هو هذا الخروج؟ من الواضح من هذا المقطع ان هذا الخروج يرتبط بمسألة الزعامة وبمسألة القيادة وبمسألة خصوص الخروج فيما يرتبط بظل زعامة ليست اهلا لذلك بنظر الامام صلوات الله وسلامه عليه، فانه بهذا المثل الذي ورده لهم من مسألة الراعي والغنم، وأن العاقل إذا كان راعي ليس يمتلك العلم الكافي فإنه يخرجه إن كان له بديل عنه هو افضل منه واعلم منه ويمتلك القابلية والعلم الكرام. ان اتاكم ات من لا تنظروا تنعون شيئا تخرجون. بعد الامام تنزل من العناوين الكلية المطلقة الى المصداق، مصداق محل الكلام، هذا الراعي الذي لا علم له ويوجد من هو اعلم منه. ماذا يريد بكم؟ ان اتاكم ات من لا تنظروا على اي شيء تخرجون. هل تخرجون في ظل زعامة زعيم هو حجة عليكم يمتلك الخبرة والعلم الكافيان للخروج بكم ويمتلك الشرعية التي تستطيعون من خلالها ان خرجتم معه ان تكونوا مالكين للحجة؟ ان سألكم الله سبحانه وتعالى مع من خرجتم وعلى ما خرجتم، والحال ان هذه التجربة جد تجربة خطيرة ليست من سنخ التجارب التي ان اخطأ في فعلها الانسان انه يمكنه ان يتراجع، وان عطى يمكنه ان يتوب، ان هي الا نفس واحدة كما تقدم. خب هنا يتولد اشكال عند هؤلاء انه في الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان تقول بان الخروج اصلا لا يكون شرعيا الا معك ومع الامام المعصوم من ائمة اهل البيت. هذا بناء على انهم يعتقدون بعصمته صلوات الله وسلامه عليه. فيتولد اشكال، اذا فما شأن زيد الذي كان الامام اخوه الباقر وان بعده وخرج زيد، فهل يكون زيد في خروجه عاطلا وان نفسه الواحد هو ومن كان معه قد ذهبت ولا توبة لهم، مما يعني انهم عصاة مأثومون في خروجهم؟ فيقول الامام دفعا لهذا: ولا تقولوا خرج زيد، فان زيدا كان عالما اولا. في الباح لان من تخرجون معه ليس كذلك، وكان صدوقا ايضا، في اشارة الى ان الذي تخرجون معه هو كاذب وليس بصدوق، ولم يدعكم الى نفسه، في اشارة الى ان هؤلاء الذين يدعونكم يدعونكم الى انفسهم، وانما دعاكم الى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله. ما المراد من الرضا؟ الامام الرضا صلى الله وسلامه عليه، كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان، بل المراد من الرضا يعني الامام المرضي من آل محمد الذي ارتضاه الله لكم اماما. ولو ظهر لوفى، ولو ظهر يعني انقطع، بما دعاكم اليه.
ما احتمل ولا ظفر.
ها؟
ولو ظفر.
ظفر شنو؟
لو
ظفر. عليه هو يقول ولو ظهر.
ظفر.
ظهر يظهره على الدين كله. ها؟ لو انه ظهر على اعدائه، بمعنى ظفر بهم وسيطر على سلطانهم. لو بما دعاكم اليه، لانه دعاكم الى الرضا هو لنفسه. اولا هو عالم، ثانيا هو صدوق، ثالثا لم يدعكم لنفسه. ميزان شرعيه خروج زيد انه خرج عن علم وهو صدوق تقي وراء صدوق، ثالثا انه لم يدعو الى نفسه. ها؟ ورابعا انه دعا الى الرضا من آل محمد، دعا الى الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مو فقط وفقط عدم دعوته الى نفس الميزان الشرعية، ولا العلم فقط ولا الصدق فقط، انما هذه الاربعة مجتمعة. عالم صدوق لم يدعكم الى نفسه، ودعاكم الى الامام الحق، لانه قول بين ان لا يدعو الى نفسه ويدعو الى الامام الحق، فقد لا يدعو الى نفسه لكنه يدعو الى امام الباطل. قال: وانما دعاكم الى الرضا ولو ظهر لوفى. بما دعاكم اليه، لكن للاسف انما خرج الى سلطان مشتبه لينقضه. خرج الى سلطان قوي متين محكم، وهذا هو سبب عدم ظهوره وعدم ظفره وعدم انتصاره، انه خرج في زمن كان ذلك السلطان الجائر الذي خرج عليه في ذلك الزمن صاحب سلطان مجتمع قوي متين محكم، ليس متخلخلا حتى يمكن تأويده ويمكن القضاء عليه والظفر به والظهور عليه. انما خرج الى سلطان المجتمع اليوم، ولذلك لم يحترم الظهور والظفر في الخارج. فاذا كان خرج الى سلطان المجتمع لينقضى، فابتليت زمنيا حركته وخروجه مع كونها مشروعة في هذه الموازين الشرعية، فلا اشكال ولا ريب في اننا في هذه الايام والسلطان لا يزال مجتمعا، فعلى اي شيء نخرج لنبتلى بما ابتلي به زيد صلوات الله وسلامه عليه، وقد لدغنا من هذا الجحف اول مرة، وهو هذا السلطان الجائر الذي اجتمع سلطانه، هل خارج منا اليوم الى اي شيء يخرج؟ يدعوكم الى الرؤى من آل محمد، فنحن نشهدكم اذا كنتم تعتقدون امامتنا وترضون بنا واننا نحن حجج الله عليكم، انا لسنا نرضى به، وهو يعطينا اليوم ليس معه احد، في اشارة الى ان الامام يتحدث عن مصداق خارجي واضح معلوم للمتكلم والامام عليه السلام والمستمعين الذين يحضرون الامام، يقول لهم هذا الذي يدعوكم، يدعوكم الى الرضا من آل محمد، نحن نشهدكم ان لسنا نرضى عليه وعلى خروجه. وكيف ترضى وكيف يكون صادقا في دعوى انه يدعو الينا وهو الان بعد لم تجتمع معه العساكر ولم يقاتل ولم ينصر ولم يصلح صاحب سلطانه ويعطينا، فكيف اذا اجتمعت معه العساكر والدساكر وامكنه ان يقاتل وان ينتصر؟ فبطريق اولى لن يطيعنا وسيكون في مقام عصيان حينئذ، فهو حاكم جائر اول حكومة حاكم جائر يحكم مكانه، ومن الواضح ان مثل هذا لم تكن له الشرعية بوجه من الوجوه. الامام ما قال انه جزما هو يدعو الى الرضا من آل محمد صلى الله عليه واله، لكن قال في اقصى التقادير يمتلك شيئا من الشرعيه او شبهه شرعيه، كما قال بانه يدعو الى الرضا من آل محمد، اكو مصداق اخر وفر اخر وهو ان يخرج الى نفسه، ولقد اطرح احدهم ما سبق انما تحدث الامام عن زيد في ان من يدعو الى نفسه لا تكون له اي شرعية، وهنا جعل من مقدمات اثبات شرعية خروج زيد انه لم يدعو الى نفسه. خب اذا لم يدعو الى نفسه الى من يدعو؟ الى الامام عليه الصلاة والسلام. الى فالامام ما جزم بان هذا الذي هو اليوم يخرج هو يدعو الينا، يقول لا يخرج حاله من ان يكون لا يدعو الينا يدعو الى نفسه، واضح انه لا شرعية له في منطق اهل البيت. واذا كان يدعي انه يدعو الينا فمن الواضح في اشارة ايها الاخوة الى ما كان يجري في الخارج في ذلك الزمن، من ان اكثر الذين حاولوا الخروج كانوا يحاولون ان يكتسبوا شرعيتهم من امام الوقت صلوات الله وسلامه عليه، لانه يمتلك اكبر مساحة في الحركة العلوية في وقته. ومن هنا فان الامام عليه الصلاة والسلام يصرح وبشكل واضح بان هذه الحركات خصوصا التي في عصره ووقته صلوات الله وسلامه عليه سلك حركات لا تدعو الينا حقيقة، بل اصحابها يعصوننا الان وهم ليسوا على شيء، فكيف اذا صاروا ظاهرين ظافرين؟ قال فنحن نشهدكم ان لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم ليس معه احد، فكيف اذا صار معه وهو اذا كانت الرايات والالوية اجدر الا يسمع منا؟ اذا فمن هو هذا الذي تعطيه الشرعية ايها الامام؟ من هو هذا الذي تعطيه الشرعية؟ يقول الامام عليه افضل الصلاة والسلام الذي يمتلك الشرعية هو خصوص من اجتمعت بنو فاطمة معه. قال الا من اجتمعت بنو فاطمة سلام الله عليها معه. خذ الا من اجتمعت بنو فاطمة معه يحتمل في احتمالات. الاحتمال الاول في ان الخارج منا اهل البيت يدعو الى نفسه لا يكون احد منهم يخرج ويكون صاحب شرعية وصاحب امام حق وصاحب قيام حق الا الذي يجتمع معه بنو فاطمة. ومن هو هذا؟ هو خصوص الامام صاحب عاطل الزمان صلى الله عليه وسلم. هو الوحيد من اهل البيت الذي يخرج ويدعو الى نفسه ويكون صاحب حق وهو الذي يجتمع معه بنو فاطمة. الاحتمال وهذا الاحتمال يؤيده قوله فوالله ما صاحبكم الا من اجتمعوا عليه يعني بنو فاطمة. الاحتمال الاخر هو ان يكون الامام عليه افضل الصلاة والسلام يريد ان يقضي على مثل هذه الحركات ويسلب شرعيتها بشكل تام. احد يخرج من اهل البيت ويدعو الى نفسه ما دام فاطمة والذين لا يجتمعون مع احد في تلك الظروف الموضوعية كما لا يخفى مع اختلاف العلويين في خط الحكميين والحسنيين لا اشكال ولا غير ان بني فاطمة لم يجتمعوا فيكون هذا الشر شر عجيب مثل حقيقة. وان الامام يريد ان يعطي ضابط عامة انه ما دام لم يتوافق جميع العلويين والفاطميين على شخص فهذا شخص لا يكتسب شرعية. ومن الواضح والمسلم ايها الاخوة عندنا ان خروج تمام بني فاطمة لا يكسب الشرعية بما هم بنو فاطمة. الذي يكسب الشرعية هو الله سبحانه وتعالى. فمن ثبتت له الشرعية من الله اجتمع عليه بنو فاطمة ولا يجتمعوا. فخالق شرعي ومن اجتمع عليه بنو فاطمة بتمامهم اذا خرج منه الامام المعصوم لا شك ولا ريب لانه لن تكون له الشرعية هذا الذي خرج وتجتمع عليه بنو فاطمة. من هنا الذي يظهر لي ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام يريد ان يقضي على مثل هذه الحركات التي تخرج بدعوى انها هي المهدي وانها هي القائم وانها هي الحركات المنجية وانها هي التي تعيد الى اهل البيت سلطانهم ودولتهم. لان الامام كان يعلم بان مثل هذه الحركات كلها حركات ستتحول فيما لو انتصرت هي لا تمتلك قابلية الانتصار وفيما لو انتصرت ستتحول الى سلاطين جائرة بنوع اخر وباسم اخر. فقال عليه السلام فوالله ما صاحبكم الا من اجتمعوا عليه يعني بنو فاطمة اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله فان احببتم ان تتأخروا الى شعبان فلا غير وان احببتم ان تصوموا في اهاليكم فلعل ذلك يكون اقوى. وكفاكم بالسفياني علامة في اشارة من الامام صلى الله عليه وسلم على انه يحتمل ان يكون هذا في حياتكم وفي زمنكم مع ان الامام يعلم علم اليقين ان هذا لن يكون الا بعد قرون كما لا يخفى لان الامام يعرف ان بعده عدة ائمة وان الامام الاخير منهم هو الامام الحجة وان الامام الحجة فالاطور غيبته والى فهدان وهو اخبر من زمن الرسول صلى الله عليه وعلى عن كثير من هذه الجوانب. فالامام عليه افضل الصلاة والسلام اعطى رابطة قال لن يكون الذي يخرج ويكون صاحب حق في خروجه مما اهل البيت ويدعو الى نفسه الا ها الا الامام المهدي صلى الله وسلامه عليه. وكل من يدعي انه الامام المهدي فهو الامام المهدي حتى يفتح المجال لفلان وفلان ان يدعو المهدية. بل خصوص من صيح باسمه وخرج السفياني قبله فهو علامة واضحة على انه ماذا، على انه ليس كل شخص يمكنه من خلال هذا الكلام من الامام عليه الصلاه والسلام ان يدعي المهدي. فلا يجد اشكال ايها الاخوه ان الامام صلوات الله وسلامه عليه افاد ان المهدي هو صاحب الشرعيه، فقد فسح المجال اجمالا لادعاء المهديه هنا وهناك، مع وضوح ان الامام في هذه الروايه في جمله في روايات اخرى اشار الى ان المهدي صاحب علامات، وفي هذه العلامات فهي قيده السفياني، بما يمتلك الشيعة من تصور واضح حول السفياني، وانه من اين يخرج وكيف يخرج وما هي علائمه والى ما هنالك. خب هذه هي الرواية ايها الاخوة، الذين ارادوا ان يستدلوا بها على عدم جواز الخروج مطلقا في عقل الغيبة او من زمن الامام الصادق الى خروج الامام المهدي استدل بغير الرواية، وان ذيل الرواية دال على ذلك بوضوح، فان الامام نفى شرعية اي خروج الا من اجتمع بنو فاطمة عليه، ها، وكانت علامته السفياني، ومن الواضح في الاذهان ان الذي يخرج قبله السفياني والامام المهدي صلى الله عليه، إلا أن الذي يظهر لنا بالتأمل في الروايات أن الرواية لا تريد أن تشير إلى ذلك، بقرينة أن الإمام أعطى موازين لشرعية الخروج قبل الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه، وهو أن يكون الخارج عالم صدوق يدعو إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تجد الإمام عندما نفى شرعية القيام في وقته أكد على أن عدم الشرعية من باب أننا اليوم لا نرضى بذلك. لماذا؟ قال لأن الذي يدعوكم للخروج هذا الشخص إما يدعوكم إلى نفسه فهو لا يمتلك شرعية الدعوة، وإما يدعوكم إلى الرضا وأنا أشرك وأنا ما هو أخف لنا، هو يتحدث عن قضية خارجية واضحة قائمة في عصره وزمانه صلوات الله وسلامه عليه، في إشارة إلى ما كان يحصل به عصر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من حركات كانت تقوم وتقعد بين الفينة والأخرى بعد خروج زيد صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ابتلي الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام بواحدة من اخطر هذه الحركات خرجت وكانت قوية الى حد ما بعد خروج زيد، وصاحبها قد ادعى الامامة لنفسه وادعى انه هو المهدي وهو الملقب عندهم بن النفس الذكية وهو محمد بن عبد الله. وقد نقل لنا المؤرخون من علمائنا روايات متعددة فيما ينطبق بهذا الأمر، نقل بعض ذلك الشيخ المفيد في الإرشاد، ونقل بعضه الشيخ الطبرسي على الله مقامه الشريف في كتاب إعلام الورع، ومن طاووس في كتاب ربيع الشيعة الذي هو بحسب الله نفس كتاب اعلام الورى بعد مقارنة الكتابين مع بعضهما. فقد جمع شيئا كثيرا من ذلك الشيخ المجلسي اعلى الله مقامه في كتاب البحار، حيث نقرأ في النص مثلا يبين بوضوح ما كان يعاني منه الامام صلوات الله وسلامه عليه من حركة محمد بن عبد الله بن الحسن، ها مالي قلت الحسن شنو قلت مالي مالي بن الحسن بن الحسن. ما حفظ السند يا اخوان، نص تاريخي ينقله الشيخ الطبرسي في اعلام الورى، وينقله ايضا الشيخ المفيد في الارشاد، ننقل منه محل الشاهد كتاب البحار الجلد 47 تاريخ الامام الصادق صفحه 276-77. قال بعد بداية السند: وقال ابو جعفر: لأي شيء تخدعون انفسكم؟ والله لقد علمتم لا الناس الى احد انور اعناقا ولا اسرع اجابة منهم الى هذا الفلح. يعني محمد بن عبد الله يريد به محمد بن عبد الله. قالوا: قد والله صدقت، ان هذا الذي نعلم. فبايعوا محمدا جميعا ومسحوا على يده. قال عيسى: وجاء رسول عبد الله بن حسن الى ابيه ان ائتنا فانا مجتمعون لامر، وارسل بذلك الى جعفر بن محمد. وقال غير عيسى: ان عبد الله بن الحسن قال لمن حضر: لا تريدوا جعفرا فإنا نخاف أن يفسد عليكم أمركم. قال عيسى بن عبد الله بن محمد: فأرسلني أبي أنظر ما اجتمعوا له، فجئتهم ومحمد بن عبد الله يصلي على المثنات أو مسمية. فقلت لهم: أرسلني أبي إليكم أسألكم لأي شيء اجتمعتم؟ فقال عبد الله: اجتمعنا لنبايع المهدي محمد بن عبد الله. قال: وجاء جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. فأوسع له عبد الله بن الحسن، فكان كبير الحسنيين في زمنه، الى جنبه فتكلم بمثل كلامه، فرز كلامه عبد الله بن الحسن. فقال جعفر: لا تفعلوا، فإن هذا الأمر لم يأتي بعد. أي أمر؟ أمر المهدي. إن كنت ترى، يعني عبد الله بن الحسن، أن ابنك هذا هو المهدي فليس به. مو صحيح هذا الكلام، ولا هذا أوان المهدي. وإن كنت إنما تريد أن تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما خرج زيد في إشارة إلى خروج زيد، ما تقرأ رواية كما خرج زيد، لكن دي محاضة أنسية في الأذهان. حركة زيد هي الحركة اللامعة في حركة أهل البيت في ذلك العصر. فإنا والله لا ندعوك، ما ندعوك تخرج. ليش؟ لماذا؟ قال: لا ندعوك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر. أنه كيف نبايع ابنك وانت الشيخ الكبير؟ انت ليك الخروج هيك، نبايعك انت مو نبايع ابنك. فغضب عبد الله بن الحسن وقال: لقد علمت خلاف ما تقول، والله ما اطلعك على غيبه، ولكن يحملك على هذا الحسد لابني. واضح انهم لم يكن يعتقدون امامة الامام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن تبعونه. وقال: لقد علمت خلاف ما تقول الى اخي. فقال: ما والله ذاك يحملني، ولكن هذا واخوته وابناؤهم دونكم. وضرب بيده على رقب ابي العباس سفع، ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن وقال: انها والله ما هي اليك ولا الى ابنيك، ولكنها لهم، وان ابنيك لمقتولان. ثم نهض فتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال: ارايت صاحب الرداء الاصفر؟ يعني ابا جعفر. فقال له: نعم. قال انا والله نجده يقتله الى اخره. هذه الرواية واضحة في ان خروج محمد بن عبد الله اولا كان باسم المهدية، وثانيا انه كان في مقام العصيان للامام الصادق، بل وقرب به الجرع ان يطلب من الامام الصادق البيعة له كما خيطهم في نفس الاخر. وبالنفس الاخر يا اخوان، يخرجه الشيخ المفيد في الكافي الشيخ الكليني في الكافي، وهو خبر طويل أيها الإخوة، أنا أنقل لكم من محل الشاهد فقط، خبر طويل جدا. محل الشاهد يخرجه صاحب البحار في البحار من بداية صفحة 278، ومحل الشاهد الذي أريد أنا أن أنقله لكم 284. قال: وشاور عيسى بن زيد وكان من ثقاته وكان على شرطته، فشاوره في البعثة إلى وجوه قومه نفسه محمد بن عبد الله، فقال له عيسى بن زيد: إن دعوتهم دعاء أو دعوتهم دعاء يسيرا لم يجيبوك أو تغلظ أو تغلظ عليهم فخلني إياهم. فقال له محمد: أمضي إلى من أردت منهم. فقال: ابعث إلى رئيسهم وكبيرهم، يعني أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، فإنك إذا أغلظت عليه علموا جميعا أنك ستمرهم على الطريق التي أمررت عليها أبا عبد الله. قال: فوالله ما لبثنا أن أتي بأبي عبد الله حتى أوقف بين يديه. فقال عيسى بن زيد: أسلم أسلم. يظهر أن هذا كان بعد ذاك، لذاك في بداية الأرض، هذا في ثنايا
ما أسلم
مالي وعظف جدا. قال: أسلم تسلم. فقال أبو عبد الله: أحدثت نبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله. فقال له محمد: لا، ولكن بايع تأمن على نفسك ومالك وولدك ولا تكلفن حربا، لا تتكلف أن تحاربني وتقاتلني. فقال له أبو عبد الله: أو ولا تكلفن حربا، لمعنى أنه ما يخرجك معنا في الحرب، يكفي أن تكون واثق لنا، لأنه يريد وقت الحقيقة من خلال بيعة الإمام الصادق أن يهرب العلويين الذين إذا رأوا الإمام بايع بايعوا. فقال له أبو عبد الله: ما في حرب ولا قتال، ولقد تقدمت إلى أبيك وحذرته الذي حاق به، ولكن لا ينفع حذر من قتال. يا ابن أخي، عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ. يعني أنا ما أخير سري إيه من الشيوخ الحسين أوفهم حالهم، أنت تريد أخذ الشباب، مو أنه يعطي شرعية أخذ الشباب، لكن يريد أن يبين أنه هو أنت ونحن وأمثالنا. فقال له محمد: ما أقرب ما بيني وبينك في السن، أنت مواطن شاب من عندي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إني لم أعزك ولم أجئ لأتقدم عليك في الذي أنت فيه، ما أريد أن أخذ المنصب اللي أنت عليه، مو في شيء أحصلك عليه أو شيء سيظهر لك. فالإمام يصرح لأنه لم يظهر. فقال له محمد: لا والله لا بد من أن تبايع. فقال أبو عبد الله عليه السلام له: ما في يا ابن أخي طلب ولا حرام، وإني لأريد الخروج إلى البادية فيصدني ذلك ويقتل علي حتى يكلمني في ذلك الاهل غير مرة، وما يمنعني منه الا الضعف والله والرحم ان تجبر عنا ونشقى بك. فقال له: يا ابا عبد الله، قبل الله مات ابو الدوانيس يعني ابا جعفر. فقال له ابو عبد الله: وما تصنع بي وقد مات؟ قال: اريد الجمال بك، يعني انه اذا هو ميت الدوانيق بعد انت شو تريد من انت؟ الامر يستفيد لك مثلا. قال: اريد ان اتجمل بك. قال: ما الى ما تريد سبيل. بعد الامام اعطى الطفل القاطع وانتهى القضية. لا والله ما مات ابو الدوانيق الا ان يكون مات موت النوم. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في المنام، والا موت حقيقي ما مات. قال: والله لا تبايعني طائعا او مقرعا ولا تحمد في بيعتك. فابى عليه اباء شديدا فامر به الى الحبس. فقال له عيسى بن زيد: اما ان طرحناه في السجن وقد خرب السجن وليس عليه اليوم غرق، خفنا ان يهرب منه. خرب السجن في اشاره لان حركته من وحضرتهم كان قد بات فضحك ابو عبد الله عليه السلام ثم قال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم او قرأت تأجيبني؟ قال نعم والذي اكرم محمدا بالنبوة صلى الله عليه وآله لأسجننك ولا اشددن عليك. فقال عيسى بن زيد احبسوه في المخبأ وذلك دار ريطة اليوم. فقال له ابو عبد الله انا والله اني ساقول ثم اصدق. فقال له عيسى لو تكلمت لكسرت سماك لعنه الله. فقال له ابو عبد الله الى اخره الرواية ما صادقة فيها ظاهرتان يا اخوان جدا في ان حركة بالناس وهذا من المسلمات تاريخيا لم تكن مرتبطة بالامام عليه الصلاة والسلام ولم يكن الامام راض عنها لانها كانت حركة انحرافية حتى على مستوى الاعتقاد لان اصحابها لم يكونوا يعتقدون بفضل بن الحسين عليهم ومنهم الامام المعصوم وكانوا يدعون انهم هم المهدي الموعود الذي يملا الارض قسطا وعدلا الذي وعد به النبي ووعد به الامام علي وعد به اهل البيت قبل الامام الصادق مو بس في عصر الامام الصادق بحيث كان المألوف في اذهان الشيعة ان الذي سيعيد الامور بشكل تام الى نصابها الصحيح هو الامام صلوات الله وسلامه عليه الامام المهدي. ومن هنا ادعوا ما ليس له الامام عليه افضل الصلاة والسلام من الواضح انه امام مثل هذه الحركة يقاتل ويبين انه الصاحب الحقيقي الذي هو المهدي ليس هذا بل هو من سيأتي في اخر الزمان. ومن الواضح ان حركة تحمل مثل هذه الافكار ومثل هذه الحركات لو وصلت سرعان ما تتحول الى حاكم جوف في مقابل الحاكم الجائر. وان مثل هذه الحركة لم يمكنها ان تمتلك الشرعية بوجه من الوجوه. فالرواية ايها الاخوة لا تريد ان تقول كما تلاحظون انه لا يوجد اي قيام ولو حركات تمهيدية للامام صلى الله وسلامه عليه ولو حركات تحافظ على كيان التشيع ولو كان ذلك في عهد كلمة الامام المعصوم ولا يصل منه اي سوء لشخص الامام المعصوم صلى الله وسلامه عليه. لا تريد الرواية بوجه من وجوه ان تتعرض الى مثل هذه الحركات التي تعتقد حقيقة بعد تبلور العقيدة ووضوحها جدا لإمامة أئمة أهل البيت لأجل الحفاظ على أحكام الشريعة هنا ولأجل تحقيق الكيان للتشيع هنا ولأجل تطبيق الحكم الشرعي في الحيوانات العملية للناس. وهذا المطلب بعد هذه القرائن أراه أيها الإخوة بمثابة من الوضوح لا تكاد تخفى حتى تحتاج الى مزيد من البيان واطالة النقل والابرار. وهنا بعد بقية كلام في الرواية سيأتي التعرض لها ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد تمام الحديث عما أفاده المحقق العراقي وفاء بما وعدنا به نتعرض لما أفاده السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه. وأما مقالته فهي ما أفاده في كتاب الاستصحاب حيث إن للسيد الخميني رحمه الله رسالة مستقلة وقد طبعت أخيرا كتابا مستقلا بعنوان الاستصحاب. فبعد ان تعرض لما تعرض له الاعلام من ان الشرطية والجزئية للمأمور به تنتدى من الجعل الاستقلالي للتكليف وانها لا تكون مجعولة بالاستقلال. ذكر رحمه الله الى ان ذكر رحمه الله ان الجزئية والشرطية واخواتها المانعية والقاطعية كما يمكن ان تكون كما قال الاعلام منتدعة من الجهل الاستقلال للتكليف، يمكن ان تكون مجهولة هي بنفسها الجهل الاستقلال. وادعى رحمه الله روح ذلك وقال بان هذا موطن من المواطن التي خلط فيها المحققون بين عالم التكوين وعالم التشريع، فحيث راوا ان هناك عناوين تابعه لاشياء اخرى، وهذه العناوين لا تنتزع الا في طول تلك الاشياء في عالم التكوين كالفوقية والتحتية الذي تنتزع من السطح الذي هو فوق ومن الارض الذي هي تحت. فلما رأوا ان في عالم التكوين ذلك قاسوا عليه عالم التشريع، فادعوا ودعوا ان عالم التشريع عالم التكوين، المنتزعات لا يمكن ان تجعل بالجعل الاستقلالي، بل هي تلك الامور لا بد ان تنتزع من المجعول الاستقلالي. يقول السيد رحمه الله مع ان من الوضوح بمكان وجود الفرق بين هذين الامرين، حيث ان القياس قياس مع الفارق. لماذا ايها السيد؟ يقول لوضوح ان الامور التشريعية ليست كالامور التكوينية، بل ان العالم التشريعي حيث كان هو عالم الاعتبار والقضايا الاعتبارية تابعة لكيفية اعتبارها وجعلها، فقد يتعلق الامر القانوني التشريعي اولا بطبيعة على نحو الاطلاق، فيقول الشارع مثلا اقيم الصلاة فيقلق، ثم تحدث مصلحة بعد ذلك في ان تكون الصلاة مشروطة الصحيح، فيقول الشارع بعد ذلك وبجعل المطلقين لا صلاة الا بطهور، او شرطت الصلاة المأمورة بها بان تكون على الطهور، في جعل يقول قول وفي بيان المستقل يقول قول وفي بيان المستقل الاخر يقول جعلت الصورة جزءا للصلاة، او جعلت الطهور شرطا في الصلاة، ولا اشكال ولا ريب في ان الشارع عندما يريد ان يجعل الجزئيات يجعل المستقل، أن يجعل الشرطية بجعل المستقل، لا يلزمه أن يرفع الأمر الأول وينفخه يلغي خطاب صلي، ويلزمه أن يأتي بخطاب جديد يقول فيه صلي متطهرا، لا يلزمه أن يرفع الجعل الأول ويأتي بجعل جديد، فيمكنه مستقلا ان يأتي بجعل جديد يشير الى هذه الشرطية ويكون معرف الى ذلك الامر، فيبقي على اقيم الصلاة وعلى قلب، ويأتي بجعل جديد يقول جعلت الطهور شرطا صلاة. الا ترى ان الشارع وبعد ان امر الصلاة مدة قد حول القتل اثناء تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فيولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا. على ترى ان الشارع بدون ان يرفع الارض الاول فيتخذ الصلاه قد غير قبلة مكه تلك
الطلاق المأمور بها من حين التغيير بصاحبه؟ أو يمكن لفقيه أن يتفوق بأن ذلك لم يمكن للشارع لو منعته أطعمه الأول وأعطى خطابه الأول لصاحب خطاب جديد للقمار مع القبلة الجديدة فولي وجهك شطرا. من الواضح يقول سيدنا أن الصلاة لا تزال هي القمار. أما زينة الخطاب الأول غاية الأمر أن شرطها كان التوجه إلى بيت المقدس وأن شرطها من حين هذه الآية قد صار إلى أن يتوجه المصلي إلى البيت الحرام. وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان أنه إضافة الجزء إضافة الشرط فلا يمكن أن تجعل في نفس الأمر الأول الذي ورد في التكليف للطبيعة أو الشيء فلا يمكن أن يكون الجزء مجهولا في ضمن نفس الخطاب وفي ضمن نفس الجعل. يمكن أيضا أن يجعل الجزء والشرط في خطاب المستقل ومشعل المستقل. فما قاله الأعلام من أنه لا بد تنتزع الشرطية من المأمور به بما هو مأمور به ولا بد أن تنتزع الجزئية من الأمر بالكل بما هو كل ليس بصحيح. بس يمكن للشارع أن يتخذ ذلك الأسلوب فتكون جزئية وشرطية من الأمور الانتفاعية ويمكن أن يجعل الجزئية والشرطية بجعول مستقلة كما هو أوضح من أن يبين مؤثرته كثيرة وقد أشرنا إلى بعضها في البيانات الفقهية. ثم يذكر رحمه الله أن عالم الخلق هنا إنما هو عالم قياس من باب التشريعيات لباب التكوينيات. نعم يقول سيد الإمام الإرادة لا يمكن أن تبقى بنفسها مع تغير شرطها وجزئها لأن الإرادة تشخصها يكون بالمراد. فإذا أراد الصلاة بدون طهور ثم أراد الطهور في الصلاة لا يمكن إلا مع انعدام الإرادة الأولى لأن العالم هنا عالم التكوين وعالم التشريع عالم الحقيقة وعالم الاعتبار وعالم الجعل. فمن يقول بأن الأحكام التكليفية هي نفس الإرادة كالمحقق خليلواني لا يتأتى عليه هذا الإشكال الذي يشكل السبب إنما الإشكال يتأتى على الأعلام لأن الأكثر الذين جعلوا الجعول التشريعية من غير تلك عالم الحقيقة وأنها من عالم الاعتباريات. هذا ما أفاده السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه بذرة قاطع. إلا أنك خبير بأن السيد الإمام رحمه الله لم يصل بحسب الظاهر إلى حقيقة مراد الأحلام والمحققين وإلا لما صدر منه هذا الإشكال. وفي الحقيقة الخلط في المقام هو في كلامه رحمه الله وليس في كلام الأعلام. وكأنه رحمه الله تصور أن مراد الأعلام من انتزاعية الجزئية والشرطية وعدم استقلالهما بالجعل أن المراد عدم صحة وجواز ذلك على مستوى التعبير والبيان والخطاب في الجمل الخطابية وأن الشارع لا يمكنه ان يخاطب بالجزء بخطاب المستقل عن الخطاب بالكل، وان يخاطب بالشر بخطاب المستقل عن الخطاب بالكل. لانه هذا تطور، ومن هنا قال في البداية واضح ان الشارع يقوم ان يؤمر بالصلاة التي لا تزال فيها صورة، ثم يقود لعلق الصورة للأسف. واضح ان يمكن ان يامر بالصلاة بدون استقبال، ثم البداية تنفصل يقول. وكان سيد الامام رحمه الله فئة من الجعل المستقل والخطاب المستقل، مع ان من الوضوح بمجانب ان المحققين والافحاط عندما يقولون بان مثل الشرطية والجزئية تنتدع في طول الامر بالمركب بما هو مركب المقيد بذلك الشيء الموجودي بما هو مقيد به، لا يجوز ان ذلك لا يتسنى بالشارع ان يبينه ببيان مستقل وبجملة مستقلة، ان ذلك من الوضوح الجنو من الوضوح والبداحة بمجال لا تخفى على احد، فكيف على هؤلاء المحققين على ان وقوع عقل فاسد الروايات والايات الشريفة اكثر من ان نصفخ. اذا فما مرادهم؟ مرادهم ان الجعل الاعتباري على ذمة المكلف الذي يكشفه هذا الخطاب ها سلخ جعل على سويد ها سلخ جعل على سويد مو الكاشف وهو نفسه على الخطاب المنكشف للخطاب مو الجعل بمعنى البيان والتعبير والخطاب بل المنجعل الخطاب ها سلخ يجعل اقرانا وهو نفسه التكليف وسلخ لا يمكن ان يكون مجعولا استقلالا لانه من توافر الجعل الاستقلالي وهو مثل جزء جزء خيط وحده بما هو جزء وحده وحده انما مأمور به في غمه الكل وشرط بما هو شرط غير مأمور به انما هو مأمور به بتبع الامر به وشروط والا فمن الوضوح ذكر ان من يدعي ان الشرك مامور به بما هو وحده والشرط مامور به بما هو وحده انه يدعي الخلاصه في الامر لان كونه مامورا به وحده 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 كونه جزءا للمامور به وجزء كونه شرطا للمامور به فهذا لا يتفرق فيه بين ان يغير الجزء بنفس الخطاب الذي بين به الجزء اقيم صلاه مشتمله على الفاتحه والسوره والركوع والسجود او بين هذا الجعل الواحد ها ببيانات وخطابات متعددة متحركة فإن ذلك لا يقصد ما يقصد الكلام لأن الكلام ليس أمر أمر بما هو أمر بل المأمور به بما هو مأمور به ومن الواضح أن الخطابات أحد تعددت أو استحدثت فهي تشير إلى حقيقة اعتبارية واحدة اعتبرها الشارع على جملة وهي الخطابات المشتملة على هذه الأجزاء بنينا في خطاب واحد أو بنينا في خطابات واحد. المحققون عندما يقولون بأن الجزئية والشرطية من الوضوح بمكان أنها لا تكون منجعلة بالجعل الاستقلالي لا يصلح لهم أنه لا تستحق أن يخاطب بها بخطاب المستقل بل مرادهم أنه حتى لو خوطب بها بخطاب المستقل فإنها من توافع جهد التكليف الأصلي الذي هو الأمر بالمشتمل على ذلك الجزء المميز ولو بالخطاب المنفصل والأمر بالمقيد بذلك الشرط ولو أن ذلك الشرط بخطاب منفصل ومستقل سواء كان ذلك الشرط أو الجزء صنخ شرط أو جزء داخل في قوام التكليف من أول الأمر وفي ملاكه من أول الأمر وبدنا بالتكليف وعم بشرط أن لا تأخر البيان عن وقت الحاجة لأنه يفضح عقل تأخير البيان عن وقت الحاجة أو كانت مصلحة هذا الجزء في التكليف وهذا الشرط التكليف صنخ مصلحة طارئة كما قد تقرأ مصالح في ظروف معينة تجعل الشارع يضيف جزءا من التكليف أو يسقط جزءا من التكليف بعد أن كان جزءا كما في حالات الصلاة حال العجز في بعض الحالات كما يحدث الشارع القيام بالنسبة للعجز بعد القيام واضح فلا أشكال ولا ريب أن ذلك كله سواء كانت المصلحة من أول الأمر في تمام الأجزاء والشرائط وبينت بالتأويل طبعا مش شرط عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو بينت في لفظ واحد ثم أسقط بعضها نتيجة بعض الظروف الطارئة والمصالح والمسائل الطارئة أو أن المصلحة تأتي المصلحة الأول التي أن يقف الشيء من الشرع أو إلى ذات الشرع ثم بعد سنة مثلا من تشريعي وما في مع ذلك الشرع ومع ذلك الجزء فإن ذلك كله لا يغير من حقيقة محل الكلام ومحل البحث فإن كون الشيء جزءا يعني هو بعض الكل المأمور به سواء كان بعض ذلك الكل بنفس الأمر بالكل أو كان بعض ذلك الكون بجعل بيان يعني وخطاب مستقل وهي لبعده ذلك نفس عنوان كوني جزءا للكون سنخ عنوان لا ينتزع ولا يتطور في استقصاده إلا إذا تطورنا كلا مأمورا به مشتملا على هذا الجزء وكل مأمورا به مشروطا بهذا الشرط ومقيدا بهذا أي ففي الحقيقة وقع الخلط عند السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بين عالم الجعل وعالم الخطاب فتطور وأن مراد الأظهار من عدم صحة الجعل المستقل يعني عدم الخطاب المستقل والجملة المفيدة المستقلة والحال أن ذلك لا يمكن أن يتطرق إلى ذهن أحد من الأعلام كيف ووقوعه في الفقه أكثر من أن يحفظ تجد الفقه في كتاب الصلاة بعبارة مستقلة هنا يحصل على الركوع بعبارة مستقلة هنا يحصل على ذكر الركوع بحديث مستقل هنا يحصل على كيفية السجود على المساجد السبعة بحديث مستقل هنا يحصل على كون التشهد جزء من الصلاة ونظر أن وجدت بيانا وخطابا مستقلا جامع ومستوعب لتمام هذا أجزاء وشرائط المركبات العبادية كالصلاة لم يكن ذلك وحده كافيا لتنبؤه رحمه الله بأن محل كلام المحققين والأعلام الفقهاء شيء آخر لا قضية الخطابات والبيانات الشرعية وعدم الإثبات التشريعي وأن حديثهم فيما هو وراء ذلك من نفس الجعل والبيعون الاعتباريات اللذان يعبر عنهما الخطاب وعلى هذا الأساس يتضح موطن الخلط والخلل في كلامه رحمه الله ويظهر عدم صحة ما أفاده المحققان العراقيين والسيد الخميني رضوان الله تعالى عليهما وأن الصحيح هو ما ذهب إليه مشهور الاعلام المتاخرين من ان الجزئيه والشرطيه والمانعيه والقاطعيه سنخ امور لا وجود لها الا في عالم انتزاع من المجهولات الشرعيه والعلميه، فليست هي امور غير مجهوله تشريعا ولا هي امور مجهوله تشريعا. بالجعل الاستقلالي والطبع ان القول بجعلها بالجعل الاستقلالي خلف فرض كونها اجزاء وخلف كونها حتى يقينت بدلاله استقلالي. هذا تمام الكلام في القسم الثاني والنحو الثاني من الانحاء الثلاثه للوضع الذي تعرض لها صاحب الكفايه رحمه الله. وياتي الحديث ان شاء الله عن النحو الثاني من الانحاء، والحمد لله رب العالمين.